وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى
قال نفس الكتاب معكم. نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية. نظرة إجمالية في مقابل ماذا؟ ما هو عكس النظرة الإجمالية؟ تفصيلية. نعم، لأن العلم الإجمالي يقابله العلم التفصيلي. العلم التفصيلي كان أعلم بسفر أخي زيد، هذا علم تفصيلي. العلم الإجمالي هو أعلم بالسفر ولكنني لا أعرف من هو الذي سافر، أخي زيد أم أخي بكر. يصبح عندي علم بالسفر ولكن هذا العلم إجمالي، من هو المسافر لا أدري. أو علم إجمالي أعرف بأن نقطة من الدم نزلت في الماء، أعرف هذا ولكن لا أعرف نزلت في الكوب الأول أم في الكوب الثاني، فلا أستطيع أن أشرب من الكوب الأول ولا من الكوب الثاني. نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية. فقوله نظرة إجمالية في مقابل النظرة التفصيلية. النظرة التفصيلية يعني في كتب المطولات هناك يبحثون مقدمات أكثر بكثير من هذا. قال قد جرت العادة في كل علم قبل الدخول فيه على بيان أمور أربعة. هي أمور ثمانية إذا تذكرون، صح؟ تعريف العلم. من يقول لماذا نعرف العلم في البداية؟ لماذا نقوم بتعريف علم الرجال في البداية؟ أحسنت، لكي نفرق. علم الرجال الذي يبحث عن رواة الحديث، أنا لا أريد أن أدرس هذا، أريد أن أدرس علم النحو الذي يبحث مثلا عن الأعراب. فمن التعريف أنت تستطيع أن تميز بين العلوم. طبعا التعريف والموضوع والمسائل والغاية كلها من أجل التمييز بين العلوم. البعض قال نميز بين العلوم في التعريف فقط، البعض قال نميز بين العلوم بمعرفة الموضوع، هذا ما هو موضوعه وهذا ما هو موضوعه، نميز بين العلوم، وصار عندهم خلاف. كل هذا تطويل لا نحتاج إليه الآن. فقال تعريف العلم، ثانيا موضوعه يعني موضوع العلم، ثالثا مسائله يعني مسائل هذا العلم، رابعا غايته يعني الغاية التي من أجلها أدرس هذا العلم. يعني إذا درست علم الرجال ما هي الغاية التي تصبح، ما هو الهدف، لماذا تدرس علم الرجال؟ تقول أنا أدرس علم الرجال لكي أميز الصحيح في الحديث من الضعيف. طبعا الهدف من الغاية أيضا أن تعطيني تشويق داخلي بأن هذا العلم غايته مثلا حفظ اللسان أتشوق، هذا العلم علم المنطق غايته حفظ الذهن فأتشوق، هذا غايته معرفة الحديث الصحيح من الضعيف فأتشوق، يعطيني تشويق قبل الدراسة. قال وعليك الإلماع إليها في المقام على وجه الإيجاز. الإلماع يعني لمعت فكرة سريعة، الإلماع يعني بشكل موجز بعكس التفصيل. تعريف علم الرجال، ما هو علم الرجال؟ عرف الماتن علم الرجال هكذا، قال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصف. يكمل يقول والمراد من الذات طبعا هو ما يبحث علم الرجال هو علم يبحث فيه، علم واضح يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث، واضح أيضا رواة الحديث عندهم أحوال في ذواتهم وفي أشخاصهم، في أشخاصهم عفوا وفي أوصافهم. قال ما هو المراد من الذات؟ المراد من الذات هو معرفة أسمائهم وأسماء آبائهم، لأن العرب لا تقول هذا زيد ابن خديجة، يقول هذا زيد ابن علي. معرفة أسمائهم وأسماء آبائهم لا أسمائهم وأسماء أمهاتهم، لأن العرب لا ينادون للإنسان باسم أمه. كما أن المراد من الوصف هو معرفة صفاتهم. طبعا لماذا أريد أن أعرف اسمه واسم الآب؟ لأنه يوجد عندي مثلا عبد الله ابن علي، ويوجد عندي عبد الله ابن مثلا عثمان، ويوجد عندي عبد الله ابن مسلم، ويوجد عندي عبد الله ابن سنان. أريد أن أميز من هو هذا عبد الله الذي يروي الحديث. إذا كان عبد الله بن سنان فهو ثقة، محمد بن مسلم فهو ثقة، أما محمد بن سنان ليس بثقة. كما أن المراد من الوصف هو معرفة صفاتهم، أي صفات، ليس كل الصفات، فقط الصفات التي لها مدخلية في قبول الحديث أو رده. ما معنى رده؟ حديث مردود متروك. وبتعبير آخر هو، يعني علم الرجال هو الوقوف على أحوال الرواة من أي حيثية؟ من حيث أولا العدل، ثانيا المدح. من حيث العدالة، يعني هل هذا عادل أو ليس عادل. ما معنى العدالة؟ هي ملكة نفسانية موجودة عند الإنسان تمنعه من ارتكاب الذنوب أو البقاء على الذنوب، أو الإنسان لا يفعل الذنوب فهو عادل. لها تعريفات متعددة في باب التقليد يدرسونها. من حيث العدالة، طبعا إذا كان لا يفعل الذنوب فهو لا يكذب فهو ثقة، العادل يساوي ثقة. نعم طبعا طبعا، هذا سوف يأتي. يعني ممكن شخص لا يؤمن بالله أصلا ولكنه ثقة لا يكذب، طبيب مثلا لا يؤمن بوجود الله ولكن كلامه هكذا، كلامه مستقيم، هذا إذا أخبرني بخبر فأنا أصدقه ثقة. قال من حيث العدل أولا، من حيث طبعا الوثاقة يعني تندرج على العدل. من حيث المدح، ممكن أن لا يكون عادلا، أو هو ربما يكون عادلا ولكن ما قالوا هو عادل. يوجد عندي كتب قديمة مكتوبة في علم الرجال، ما قالوا هو عادل، ماذا قالوا؟ كان كريما، هذا مدح. كان حسن الأخلاق، هذا مدح. كان شجاعا، هذا مدح. أي مدح مثلا كان يصلي صلاة الليل، هذا مدح. كان له سجدة طويلة، هذا مدح. كان من أصحاب الإمام الصادق، هذا مدح. كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين مثل كميل بن زياد، هذا مدح. مدح، وأيضا المدح له مدخلية في علم الرجال، ليس فقط العدالة والوثاقة، أيضا الإهمال. ما معنى إهمال؟ اللفظ المهمل هو اللفظ الذي أقرأه ولا أفهم معناه. طب الإهمال هنا في علم الرجال يعني يوجد عندي اسم ولكن لا أعرف من هو هذا الشخص. روى محمد عن الصادق، أي محمد؟ لا أعرف. روى أبو بصير عن الصادق، أي أبو بصير؟ يوجد أربعة أبو بصير، أبو بصير المرادي، أبو بصير ليث البختري، أبو بصير لا أدر، الثالث الرابع، ما أريد أن أعرف من هذا الذي يروي عن الصادق؟ أبو بصير هكذا، محمد هكذا يروي عن الصادق، هذا يكون مهملا. طبعا عندما يصبح الإنسان خبيرا في علم الرجال ويقرأ أبو بصير يعرف مباشرة أي أبي بصير. الإهمال هذا محمد، ولكن لا نعرف بأنه محمد بن سنان غير الموثق أو محمد بن مسلم الموثق، مهمل لا ندري. الجهالة، شخص نعرفه ولكن نجل، سهل بن زياد نعرفه، نعرف والده سهل زياد، نعرف ابنه، نعرف أين كان يسكن ومن هو، نعرف كل شيء عنه، ولكن لا نعرف بأنه ثقة أو غير ثقة، فهو مجهول. ففرق بين الإهمال والجهال. وأيضا نريد الوقوف على أسماء مشايخهم، لأنه سوف يمر معي شيخوخة الإجازة، هل تؤدي إلى التوثيق أو لا تؤدي إلى التوثيق بالتفصيل الذي سوف يأتي. نريد أن نعرف تلاميذهم، هذا التلميذ الذي يتردى على أستاذه، أو هذا الأستاذ الذي أجاز لتلميذه، نريد أن نعرف من تلميذ من. مثلا كان الشيخ الصدوق تلميذا لفلان فهو يستطيع أن يروي عنه، ولكن ليس تلميذا، شيخ الصدوق لم يكن تلميذا لابن أبي عمير لكي يروي عنه مباشرة. ونريد أن نعرف طبقتهم، أي طبقة هو، نحن على اللوح قلنا هذا الذي في طبقة الإمام العسكري لا يمكن أن يروي عن النبي مباشرة، أقول هذه الطبقة مختلفة، يعني السند فيه خلل لا أستطيع أن أخذ بالرواية، إلى غير ذلك من الأمور التي لها مدخلية في التوثيق وعدم التوثيق. وأما موضوعه، إذا ثبت أن علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة، فموضوعه هو نفس الرواة، هو نفس الرواة. قرأت في بعض الكتب يقول موضوعه هو أحوال الرواة، لا، موضوعه هو الرواة ونبحث عن حالهم، الرواة الذين نبحث عن أحوالهم. فموضوعه هو رواة الحديث المذكورون، لأنني أقول الراوي ثقة، الراوي ضعيف، الراوي ممدوح، الراوي مجهول، الراوي مهمل، المذكورون في سلسلة السند إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم. إن شاء الله قريبا نفتح الأسانيد ونقرأ، نقول كيف يصل السند إلى المعصوم. نقرأ هكذا: محمد بن يعقوب يعني الكليني عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن زكريا، عن ابن أبي عماير، عن زرارة، عن الصادق عليه السلام. كل هذا السند ينتهي إلى المعصوم الذي هو الصادق عليه السلام. مسائله عديدة، قلنا نحن قسمنا مسائل هذا العلم إلى توثيقات خاصة يرحمك الله، وإلى توثيقات عامة. توثيقات خاصة يعني هذا ثقة وليس ثقة، توثيقات عامة كل من كان من أصحاب الإجماع فهو ثقة، كل من روى عنه أصحاب الإجماع يكون ثقة، هذه توثيقات عامة. وأما مسائله فتعلم من خلال دراسة علم الرجال، يعني هذه الدروس التي سوف نذكرها هي مسائل علم الرجال، من خلال الإمعان يعني التدقيق في تعريف علم الرجال، فهي عبارة عن الأحوال العارضة على رواة الحديث والتي لها مدخلية في اعتباره، عبارة عن الأحوال العارضة على رواة الحديث. ما معنى الأحوال العارضة على رواة الحديث؟ يعني هذا الراوي الحديث عرضت عليه حال الوثاقة، راوي الحديث عرضت عليه حال التضعيف، راوي الحديث عرض عليه المدح، والتي لها مدخلية في اعتباره في اعتبار الحديث، نظير الوثاقة. الطعن، ما معنى الطعن؟ يعني هذا ضعيف جدا وهذا كان سارقا حقيرا، الطعن كأنه يطعنه بالسكين. الضعف، ما هو الضعف؟ تضعيفه. وسوف نميز لاحقا بين ضعفين، بين ضعف الراوي وبين الضعف في الحديث. ما الفرق بينهما؟ ضعف الراوي يعني هذا الراوي ضعيف وليس ليس موثقا، ليس ثقة، هو ضعيف لعله كذاب. ويوجد ضعيف في الحديث هو ثقة ولكن لا يعرف أن يأتي بالحديث الجيد، يروي كل ما يسمعه، فهذا يكون كالمجنون يروي كل ما يسمعه فيكون ضعيف في الحديث، إلى غير ذلك من الأحوال التي هي المدح إلى آخره. غايته ما هي الغاية؟ صارت واضحة، تعطيني غاية قريبة وهي معرفة هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، وغاية بعيدة تعطيني في علم الدراية معرفة السند أنه صحيح أو غير صحيح. إن غاية علم الرجال هي الوقوف على أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها، وبالتالي في علم الدراية تمييز الحديث المقبول عن غيره، أو في علم الرجال تمييز الشخص المقبول عن غيره، الشخص المردود. هذه وبالتالي تمييز المقبول عن غيره، هذه يمكن أن ترجع إلى علم الدراية إلى الحديث، يمكن أن ترجع إلى نفس الشخص، هذا الشخص مقبول أو هذا الحديث مقبول، علم الدراية. ثم إن هناك علما آخر يعرف بماذا؟ بعلم الدراية. طبعا أنا في الكتاب من أجل الاختصار لم يميز لي بين علم التراجم وعلم الرجال. قلنا علم التراجم هو العلم الباحث عن جميع أحوال المترجم له، وأما علم الرجال هو باحث عن حال الوثاقة فقط. درس منطق صح؟ ما هي النسبة بين علم الرجال وعلم التراجم؟
وعلم التراجم
العموم والخصوص من وجه؟ العموم والخصوص؟ من وجه؟ نعم صحيح من وجه. كيف من وجه؟ نقطة الاتقاء
يعني
التوثيق مع هذا الشخص العالم الذي نترجم له، نقطة الافتراق
يعني هذا
عالم ونتكلم عنه ولا نتكلم عن وثقته، نقطة افتراق أخرى هذا نوثقه ولا نتكلم عن حياته. فنعم النسبة هي العموم والخصوص من وجه. أين كنا؟ ثم أن هناك علما آخر يعرف بعلم الدراية، يبحث فيها يعني يبحث في علم الدراية عن أي شيء؟ عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند أو من جانب المتن. متن يعني يوجد عندي جملة باللغة العربية، هذه الجملة هل هي واضحة الدلالة أو غير واضحة الدلالة، مهملة لم نفهم شيئا من هذه الرواية نتركها، ماذا نعمل؟ يعني ماذا نفعل؟ وصلت إلينا رواية لأن لا نستطيع أن نفهمها، نقول هذه عرى على رأسي وعلى عيني، نترك علمها إلى أهلها. من جانب السنن نقول هذا السنن الذي فيه الكلين وعلي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير ومحمد بن مسلم، هذا السند صحيح. طبعا ويقسمون في علم الدراية الصحيح إلى صحيح أعلائي وإلى صحيح عادي. صحيح الأعلائي كل رواته من الإماميين الشيعة العدول، يعني مثل يعني الأسماء الكبيرة العلماء الكبار، صحيح لكن صحيح على، وسوف نميز إن شاء الله عندما نصل إلى علم الدراية، لأنه يوجد مثلا الموثق عند السنة غير الموثق عند الشيعة، يعني يوجد فرق في المصطلحات. المهم حتى أقول حتى في الصحيح يوجد درجات، حتى في الموفق يوجد درجات. هذا الكلام كم هو دقيق، مقبول نقبله لا نقبله يأتي إن شاء الله. المهم، والمراد من السند، ما هو السند إخواني؟ مثلا قوله عليه السلام مثلا ليس من شيعتنا من استخف بالصلاة، هذا المتن. ما هو السند الذي قبله؟ روي عن الكليني، روى محمد بن يعقوب الكليني عن إبراهيم بن هاشم عن هذه العنعنة، هذه هي السند، هذا هو السند. المتن هو ما قاله الإمام. والمراد من السند هو مجموع ما جاء فيه من الرواة محمد، يعني مجموع هذه الجملة التي فيها محمد بن مسلم وعلي بن إبراهيم وإبراهيم بن هاشم إلى آخره، دون النظر إلى واحد منهم. أما في علم الرجال فأنظر إلى كل واحد منهم، في علم الدراية أنظر إلى كل السند، أقول كل هذا السند صحيح، كل هذا السند صحيح أعلائي، كل هذا السند موثق، كل هذا السند ضعيف. طبعا يصبح السند ضعيفا ولو كان فيه الشخص واحد ضعيف، يرحمك الله، تطير الرواية. شخص واحد ضعيف انتهت الرواية، ماتت الرواية، مات السند، صار ضعيف، نتيجة تتبع أخص المقدمات.
هذا أيضا ممكن أيضا يبحث، أيضا في يبحث مثلا في الراوي مثلا مجموع هؤلاء الرواة، يبحث في كل واحد ثم بعد ذلك ينظر إلى هذه.
نعم، يبحثه الرجال. طبعا عادة الرجال والدراية يكون شخصا واحدا، ولكن يقول أنت أيها الرجال، أنت شغلك أولا أن تبحث في كل واحد واحد من رجال السند. إذا أنت أيها الرجال إذا قلت لي هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، أنت انتهى عملك. الآن أنا الدرائي أقول ماذا؟ أقول هذا السند موثق، هذا الحديث موثق. وما في الحقيقة العالم يكون شخصا واحدا، هو الرجال والدرائي، هو بنفسه يقول هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، إذن السند موثق. والمراد من السند هو مجموع ما جاء فيه من الرواة دون النظر إلى واحد منهم، فيوصف السند عندئذ بالاتصال. هذا الوصف الأول، سند متصل، سند متصل ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، متصل يعني من الراوي الأول إلى المعصوم كل الأشخاص موجودون، هذا متصل. يعني يوجد 10 أشخاص بين الكليني والإمام الصادق كلهم موجودون، سند متصل. سند المنقطع يوجد راوي محذوف في الوسط، نقول سند منقطع لا أستطيع أن أخذ. مثل ماذا؟ أعطيك مثالا، مثل علي بن إبراهيم لا يستطيع أن يروي عن زرارة، بل يجب أن يكون في الوسط إبراهيم بن هاشم وبعده ابن أبي عمير. أما أنه يروي مباشرة عن زرارة، هذا انقطاع في السند، انقطع السند. فعندنا اتصال، انقطاع، عندنا الصحة وهو الصحيح سواء كان أعلائيا أم لا، عندنا الضعف، ضعيف يعني يوجد فيه الشخص إما مجهول وإما ليس ثقة وإما كذاب وإما مفتري أو مجهول الحال، فيكون السند ضعيفا. أو الإسناد، الإسناد يعني آخر راوي. ما معنى الإسناد؟ آخر راوي يقول الرواية عن الإمام المعصوم. ما معنى الإرسال؟ الإرسال الإمام المعصوم ليس موجودا في الرواية، قال زرارة مثلا، أعطيك مثالا على إرسال عن محمد بن يعقوب الكليني، روى عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، قال زرارة ليس منا من استخف بالصلاة، أين المعصوم؟ ليس موجودا. صار السند ماذا؟ صار السند مرسلان، إلى غير ذلك من الأمور والتفصيلات التي سوف تأتي في علم الدراية. وبعبارة أخرى، إن الغاية المتوخاة من علم الدراية هي الوقوف على صحة الرواية أو ضعف الرواية. يعني رواية أريد أن أعرف صحيحة أو ضعيفة، الآن مباشرة أنت كطالب علم عندما يقول لك رواية تقول عفوا يعني السند صحيح أو غير صحيح؟ إذا كان صحيح السند نريد أن نفكر في الرواية. ممكن أن تسمع رواية غريبة، أول سؤال تسأله ما هو، رواية صحيحة أو غير صحيحة؟ وهو رهن دراسة مجموع السند بأكمله، بخلاف الغاية المتوخاة من علم الرجال فهي معرفة أحوال كل راو على انفراده. والمراد من المتن، هذا بالنسبة للسند، والمراد من المتن هو ما نقل عن المعصوم أو غير المعصوم. ويمكن عندي متون قد نقلت عن غير المعصوم، قال العلامة الفلاني من كونه نصا. ما معنى نص؟ يعني لا يقبل التغيير. الصلاة واجبة، تريد أوضح؟ الصلاة، الصلوات الخمس اليومية واجبة وتركها حرام، أصرح من هذا لا يوجد نص. من كونه نصا أو ظاهرا مثل أقيم الصلاة، ما قال الصلاة الخمس اليومية. إخواني سابقا نحن ميزنا الكلمة الواحدة أو الجملة، إما تكون نصا مثل كلمة الله هي نص في الذات المقدسة الإلهية، ظاهر يعني يظهر لي المعنى بنسبة 90%، يمكن أن يكون له معنى آخر. مثل ماذا؟ صلي فعل الأمر، نقول ظاهر في الوجوب وليس نصا في الوجوب، لأنه يحتمل منه الاستحباب، صح أو لا؟ صلي صلاة الليل لقرينة، تقول يوجد قرينة أن صلاة الليل ليست واجب، صلاة الليل مستحبة، فصلي هنا ليست نصا في الوجوب. فعل الأمر، هذا يأتي في علم الأصول، فعل الأمر ليس نصا في الوجوب بل هو ظاهر في الوجوب، يعني بنسبة 90% يدل على الوجوب. من كونه نصا يعني المتن هو نص، يعني الدلالة فيه نصية لا تتغير ولا يمكن أن يكون لها معنى آخر. ظاهرا يعني الدلالة فيه ظاهرة، يعني بنسبة 80% 90%، ونحتاج إلى قاعدة تقول وكل ظهور حج. أما في النص ولا نحتاج لأن نقول وكل نص حجة، لأنه النص هو أبو الحجج، لأنه لا يوجد احتمال لمعنى آخر. أو مجملا، مجمل غير واضح، يعني مجمل يعني غير واضح. أو مبينا، هذا النص يبين يقول إن الصلاة التي فرضها الله تعالى على عباده في كل يوم وليلة هي خمسة، وفي مقام البيان، يعني هل يريد أن يكذب علينا ويخبي عننا السادسة؟ هو في مقام البيان، الحكيم عادة عندما يريد أن يعدد يعدد كل الأمور، فتكون هذه، هذا المتن يكون مبينا، مبينا من الإمام أو مبينا للحكم الشرعي، يعني بصيغة اسم الفعل أو اسم المفعول صحيح. أو محكما أو متجابا، درستم علوم القرآن، كيف أن في القرآن يوجد محكم متشابه، في الأحاديث أيضا يوجد حديث محكم وحديث متشابه، نرد المتشابه نرده إلى المحكم. الآن إشكال دفع وهم، وما يقال من أن علم الرجال يبحث في السند وعلم الدراية يبحث في المتن، هذا صح ولكن غير دقيق. ها؟ لماذا؟ قال بعيد عن الصحة، ليس دقيقا. لماذا؟ قال لأن الدراية تبحث في السند أيضا كعلم الرجال، ولكن الفرق بينهما علم الرجال يبحث في آحاد السند، هذا وهذا وهذا وهذا، علم الدراية يبحث في مجموع السند. إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند فيبحث عن الأحوال العارضة لمجموع السند، ضعيف مجموع السند ضعيف، صحيح مجموع السند صحيح، حسن مجموع السند حسن، موثق مجموع السند موثق، في حين أن علم الرجال يبحث في زرارة فقط إذا كان ثقة أو لا، في أحد رواة السند على وجه التفصيل من حيث المدح والقدح أو الجهالة، لا مدح ولا قدح. الأصول الرجالية الخمسة. هذا فقط يحتاج إلى قراءة، لم نشرحه، لا يوجد فيه شيء. يعني ما هي الأصول الرجالية؟ الكتب الأساسية التي ذكروها في علم الرجال. الآن عندما نقول محمد بن مسلم ثقة ثقة، من أين أخذناها؟ من الكتب القديمة التي كانت أيام المعصوم عليه السلام. بدأ أصحاب الأئمة عليهم السلام من زمن الإمام الصادق في التأليف في علم الرجال في أعصارهم. من زمن الإمام الصادق كانوا يؤلفون كتبا، رسائل صغيرة في علم الرجال، مثلا إن صديقي زرارة هو ثقة ثقة وثقه الإمام الصادق، إن صديقي محمد بن مسلم هو ثقة ثقة وثقه الإمام الصادق، إن الحاج المؤمن فلان فلان ثقة ثقة، إن ابن أبي عمير هو من أصحاب الإمام الكاظم وكانت له سجدة طويلة وكان من العرفاء وكان وكان مثلا. هذا كتب صغيرة كتبت أيام المعصومين في علم الرجال في عصارهم، غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم، لأنكم تعرفون كتب الشيعة أحرقت، ثم البعض منها أحرق والبعض الآخر منها ماذا؟ ألقي في النهر. سمعتم هذا؟ يقولون نهر دجلة والفرات بقي في العراق، يعني النهر كبير جدا بقي لونه أزرق من لون الحبر لعدة أيام. هنا المخابز، مخابز عكا هنا في فلسطين، بقوا 7 أيام يخبزون الخبز مجانا، على ليس على الحطب ولا على المازوت أو على الغاز، لم يكن يوجد، كان يوجد حطب فقط، يخبزون على الحطب، كانوا يخبزون على كتب الشيعة، يضعون كتاب الشيعة مجانا ويخبزون عليه. لذا العلماء حاولوا ماذا؟ حتى ابن أبي عمير، لماذا نبحث عن ابن أبي عمير بالتفصيل؟ كان عنده مئات الأحاديث كتبها فخبأها من الخليفة، خبأها مثلا في الأرض، وعندما ذهب أعوان الخليفة حاول أن يفتح هذه مثلا الأكياس الموجودة، فراها قد تلفت بسبب نزول المياه الأمطار عليها، وقال أنا أحدثكم بما حفظت، فصار يحدثنا بما حفظ لأنه كان من كبار العلماء، فصاروا يدونون الأحاديث من بعد ابن أبي عمير. المهم، فتعرضوا لهذه المظلومية، غير أنه لم يصل إلينا شيء من مؤلفاتهم، أي مؤلفات؟ مؤلفات أصحاب الأئمة. وأما الأصول الرجالية المؤلفة قريبة من أعصارهم فهي عبارة عن قريبة من أعصارهم، يعني نحن نتكلم عن شخص في القرن الثالث للهجرة، في القرن الثالث للهجرة، يعني من أيام يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الكشي، القرن الثالث والرابع للهجرة، قريب من زمن الغيبة، قريب مثلا في الغيبة الصغرى أو في أول الغيبة الكبرى، قريب من زمن النص، فهو يعرف، فهو يأخذ هذه الروايات، يأخذها حسا وليس حدسا كما نحن الآن، نحن الآن نأخذها حدسا. فأنا أقول لك أظن بأن سهل بن زياد ثقة، هذا على المستوى العلمي ليس له قيمة، ولكن هو سمع التوثيق بأذنه من الإمام المعصوم أو من نائب الإمام مثلا في زمن الغيبة الصغرى، أو من أستاذه المباشر الذي سمع من المعصوم، أو من أستاذه الذي سمع من أستاذه الذي سمع من المعصوم، هذا سهل. قال رجال الكشي، يعني الكتاب الأول رجال الكشي، وهو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي. لماذا اسمه الكشي؟ مثل لبناني بيروتي مثلا، مثلا يوجد أشخاص من السنغال، سنغالي يعني من السنغال، هي النسبة، يعني هذه الكشي يعني. والكش بالفتح والتشديد بلد معروف على مراحل، بلد معروف على مراحل من سمرقند، يعني قريب من سمرقند، هذه السمرقند قريب على إيران، طاجكستان يقولون عنها بلد هناك. والمؤلف من عيون الثقات والعلماء، ليس ثقة فقط، من كبار علمائنا، بصير بالأخبار والرجال، يعرف الأحاديث ويعرف الرجال، بصير صيغة مبالغة يعني خبير، من تلاميذ أبي النصر محمد بن مسعود المعروف بالعياش الذي كان في عصر الإمام العسكري على ما أظن أو بعد الإمام العسكري مباشرة، هذا العياش عنده تفسير معروف اسمه تفسير العياش. العياش كان من كبار علمائنا أيضا، فهذا الكشي كان تلميذا للعياش. الآن كتاب الكشي وصل إلينا لم يصل إلينا، ما الذي وصل إلينا؟ قام الشيخ الطوسي بتلخيص رجال الكشي ثم وصل إلينا الملخص وليس رجال الكشي الكبير. قال لا نحتاج كل هذا الكتاب الرجال، سوف ألخصه فلخصه. قال وقد لخص الشيخ الطوسي الذي توفي سنة 460، هذه حرف 6 هنا، هذه في الفارسية، هذه يعني في الخط الفارسي هكذا يكتبونها. وقد لخص الشيخ الطوسي يعني المتوفي في القرن الخامس هذا الكتاب نقطة، فالموجود عندنا هو الملخص وليس الأصل، ويسمى هذا الملخص اختيار معرفة الرجال، نريد أن نحفظ الأسماء، اختيار معرفة الرجال للشيخ الكشي. ويتميز هذا الكتاب بالتركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة، وقد ألفه على نهج الطبقات، مثلا الطبقة الأولى هم الطبقات الذين يرمون عن النبي، الطبقة الثانية الذين يرمون عن علي، الطبقة الثالثة الذين مثلا يرمون عن الباقر، الطبقة الرابعة يرمون عن الصادق، الطبقة الخامسة يرمون مثلا، هكذا طبقات لكي تعرف بأن هذا يمكن أن يرمي عن الإمام علي أو لا يمكن أن يروي. وقد ألفه على نهج الطبقات مبتدئا بأصحاب الرسول والوصي إلى أن يصل إلى أصحاب العسكريين عليهم السلام. الكتاب الثاني هو رجال النجاشي، أيضا الشيخ النجاشي معروف، هؤلاء من المتقدمين، يعني أصول علم الرجال بدأ منهم، وهو من تأليف الضبط صيغة مبالغة، مثل العدل صيغة مبالغة من عادل، التقى صيغة مبالغة من تقي، العدل لا نقول زيد ذو عدل، إذا أردت أن تبالغ تقول زيد عدل ليس عادل، عدل هو العدل بحد ذاته صيغة مبالغة، كأن العدل وزيد صارا شيئا واحدا. من تأليف الضبط البصير يعني الخبير الشيخ أبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي، والذي توفي أيضا في القرن الخامس. هذا النجاشي من هو أستاذه المعروف؟ الشيخ المفيد، تتلمذ على الشيخ المفيد الذي توفي في أول القرن الخامس، ثم على السيد المرتضى عالم الهدى من كبار علمائنا أيضا، توفي أيضا في أول القرن السادس الخامس، وهو نقاد هذا الفن. هذا الفن يعني هذا العلم. ما معنى نقاد؟ صيغة مبالغة، كثير الانتقاد والدقة، دقيق جدا في هذا العلم، ومن أجل علمائه هذا النجاشي، من أجل علمائه. أخواني الآن إذا النجاش إلى الآن النجاش قال ثقة يعني ثق، لماذا توثق محمد بن مسلم؟ النجاش قال عنه هذا من أكبر علمائنا، هذا ثقة، ثقة عين عدل، النجاش وثقه. جمع فيه أسماء المصنفين من الشيعة مع التعرض لمكانة الراوي ومذهبه، غالبا له مكانة اجتماعية، كان غنيا، كان تاجرا، كان قويا، ليس فقط أنه ثقة أو غير ثقة، وذكر مذهبه، كان إماميا، كان سنيا، كان عاميا، كان فطحيا، كان من الواقفة، مذاهب موجودة، كان إسماعيليا، كان زيديا، يذكر بأنه ثقة ويذكر مذهبه أيضا. رجال الشيخ، أي شيخ؟ عندما نقول الشيخ، شيخ الطوسي، تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ألفه على غرار الطبقات يعني كما فعل الشيخ الكشي، فعقد بابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم الوصي عليه السلام، ثم سائر الأوصياء عليهم السلام، ثم إلى من لم، اقرأوا هذه الكلمة، ثم إلى من لم يروى عنهم عليه السلام، هذه مفترض أن تكون خطأ، لأنه هو عنهم عليه السلام يعني الأئمة. ثم إلى من لم يروي عنهم، يعني إلى الشخص الذي لم يروي، يوجد كسرة وليس فتحة. ثم إلى الشخص الذي لم يروي عنهم عليهم السلام. سؤال لكم، شيخ شيخ السيد الخوئي رحمه الله يقول ما هذه العبارة العجيبة، يوجد تناقض، كيف هو راوي ولم يروي عن أهل البيت؟ صح؟ هو حاول الشيخ السيد الخوئي يقول أنا جمعت هؤلاء الذين لم يروي عنهم، مثلا عددهم 10 أو 20، المراد لم يروي عنهم يعني هذا راوي ولكنه كان في عصر الغيبة الصغرى، راوي عمله الرواية ولكن كان في زمن الغيبة الصغرى، يعني لم يرى أهل البيت بشكل مباشر ولكن يعمل بالرواية، هذا له طبقة خاصة يعني المتأخر زمانا عن أهل البيت. ثم إلى من لم يروي عنهم، يعني إلى الشخص الذي لم يروي عن أهل البيت عليهم السلام. رابعا فهرست الشيخ، وهو من مؤلفات الشيخ الطوسي الذي توفي في القرن الخامس أيضا، نفس الشيخ يعني الشيخ الطوسي له 3 مؤلفات في الرجال، المؤلف الأول هو رجال الشيخ، الثاني هو فهرسة الشيخ، الثالث هو رجال الكشي الذي هو لخصه. ألم نقل هو لخص رجال الكشي، سماه اختيار معرفة الرجال. فهرسة الشيخ وهم مؤلفات الشيخ الطوسي أيضا حاول فيه أن يستقصي أسماء الذين لهم أصل أو تصنيف في الحديث، كل من له مصنف في الحديث أو له أصل من أصول الحديث ذكره. يعني فهرست الشيخ غير رجال الشيخ، في رجال الشيخ يوجد هذا ثقة هذا غير ثقة، في فهرست الشيخ قال هذا عنده ألف رجالا كتابا في الرجال، هذا له أصل في الرجال، له تصنيف يعني كتاب، له كتاب في الرجال، كتب أصلا في الرجال، وفيه ما يقرب من 900 اسم من أسماء المصنفين، 900 عالم كانوا قد كتبوا في علم الرجال، جمع أسماءهم يعني ألف علم الرجال لعلماء الرجال، هذا في فهرسة الشيخ الطوسي. رجال البرقي وهو لأحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي سوف نسمع عنه كثيرا من الآن إلى آخر السنة إن شاء الله، أو لولده، هو إما لأحمد بن محمد بن خالد الذي هو من كبار علماء قوم، أو لولده عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد، أو لحفيده أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد، يعني هو إما للجاد، هذا الكتاب إما للجاد وإما للابن وإما للحفيد، وكلاهم يعني وكلهم هؤلاء 3 من كبار العلماء. وعلى كل حال فرجاله كرجال الشيخ، أتى فيه بأسماء أصحاب النبي والأئمة إلى عصر الحجة عليه السلام، ولا يوجد فيه تعديل وتجريح، يعني لا يوجد فيه تجريح، يعني هذا كذاب ومفتر، هذا تجريح، تعديل يعني توثيق، لا يوجد فيه توثيق ولكن يوجد فيه طبقات فقط، هذا يروي عن هذا وكذا. يوجد فيه بعض طبعا مع مرور الأيام سوف آتي لكم من المكتبة ونرى كل كتاب ما هي ميزته، فيه شيء من التعديل يقول هذا ثقة أو غير ثقة، ولكن لعله مراد لا يوجد فيه. المهم هذا هي الأصول الرجالية 5، وأما ما ألف بعدها فقد أخذوا مادة البحث من هذه الكتب وهي كثيرة للغاية، كل شيء كل شخص ألف في الكتاب أخذ من هذه 5 يعني من الأساس، لأنهم سمعوا الأحاديث في زمن الأئمة هؤلاء يعني أو بعد زمن الأئمة مباشرة. وفرق بين شخص كان يعيش بعد زمن الأئمة مباشرة وشخص يعيش بعد الإمام 500 سنة، يوجد فرق كبير بينهم. ما الفرق بين الحس والحدس؟ يأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.
كيف نقرأ هذه
كيف نقرأ هذه الكلمة؟